يؤكد أن قدراته وترسانته الصاروخية لا تزال موجودة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بكلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ستقام اليوم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بطهران. ويستقبل قائد الثورة الإسلامية عوائل هذا الشهيد العظيم ورفاق دربه إلى جانب عائلات الشهداء الحادث الإرهابي الذي طال زوار مزاره في محافظة كرمان جنوب شرق إيران خلال العام الماضي، إلى جانب جمع من أسر الشهداء على طريق المقاومة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريع إن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوب القدس، في حين تزامنت العمليتان مع عملية أخرى استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان بالبحر الأحمر. هذا وفر نحو 2 مليون في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن وفقا للإعلام الصهيوني. شنت أمريكا وبريطانيا عدوانا جويا على اليمن عبر 12 غارة على العاصمة صنعاء، فيما اعتبر المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان مساندة للاحتلال الإسرائيلي. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا 10 غارة على مجمع الأرض وغارتين على مجمع 22 في صنعاء. واعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان انتهاك صافر لسيادة اليمن ومساندة فجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه وثابت في إسناد غزة، ومن ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم كيان الاحتلال بوقف عدوانه على غزة. بدوره أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة وبدأ بمعادلة الرد بالمثل على أي عدوان. قال مصدر عسكري يمني رفيع إن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي، لأن اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزة مطلقا. وقال المصدر العسكري إن اليمن يحمل في جعبته كثيرا من الخيارات العسكرية، والعدوين الأمريكي والبريطاني فشلا في فك الشفيرة التقنية اليمنية، كاشفا أن لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة، لافتة إلى أن الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء والمطار بالمطار، والحل الوحيد هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة، فيما أكد أن الصواريخ الفرط الصوتية ليست وحدها التي تصل إلى يافا المحتلة، بل صواريخ ذو الفقار البالستية أيضا وأسلحة أخرى تصل من دون اعتراض. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتفوت، وأتى استهداف المستوطنة الواقعة شرقية قطاع غزة في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وفي سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وجهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب وسديروت ومستوطنات غلاف غزة، ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك. حذرت وكالة أونروا من زيادة وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد ونقص المأوى. وقالت أونروا في بيان إن 6 أطفال رضع توفوا جراء البرد الشديد في القطاع، وقد يموت المزيد منهم بسبب البرد القارس ونقص المأوى ومستلزمات الحياة. وطالبت الكيان الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية للنازحين. بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن المواطن الفلسطيني الذي كان يموت من القصف والجوع يموت اليوم من السقيع، مشيرا إلى أن 7 أطفال استشهدوا بسبب البرد حتى الآن، هذا في وقت غمرت فيه مياه الأمطار أكثر من 1500 من خيام النازحين في القطاع، وأصيب الكثير منهم بالبرد ولحقت أضرار بأمتعتهم. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إيهاب حمادة أن ما لم يستطع الاحتلال أن يأخذه بالحرب يحاول تحقيقه بالسلم. وقال حمادة إن من يعتبر أن المقاومة في لبنان ضعفت يعتريه الوهم، فيما حذر من أنه إذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق إثر تمدده في سوريا فإن حزب الله سيمارس واجبه الوطني. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما، وفي اليوم 61 له حديث آخر، مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة. احتجزت قوات الاحتلال 5 شبان بعد استهداف مركبتهم بالرصاص الحي قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية دون الإفصاح عن أوضاعهم. وفي سياق متصل اعتدى جنود الاحتلال على شاب أثناء مروره عبر حاجز تيسير شرق طوباس، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية أرتاح في طول كرم وسيرت الدوريات داخلها وسط مواجهات مع الشباب. انتهت نشرتنا إلى العناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرة أمريكية. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. حزب الله يهدد الاحتلال من استمرار خروقاته ويؤكد أن قدراته وترسانته الصاروخية لا تزال موجودة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليس من مصلحة إيران أو أي من دول المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف والتيارات السياسية والاجتماعية والمدنية في المجتمع السوري. والتقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نظيره الإيراني عباس عراقشي في طهران وأجرى محادثات معه بشأن العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ووصف وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء العلاقات بين البلدين بأنها متميزة، كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إشارة إلى التطورات على الساحة السورية قال عراقشي إن عدم الاستقرار والفوضى في سوريا ليس في صالح إيران أو أي من دول المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية تدعم تشكيل حكومة شاملة تمثل الجميع وتدعم مختلف الأطياف والتيارات السياسية والاجتماعية والمدنية في المجتمع السوري. وأثنى البوسعيدي على الموقف المسؤول للجمهورية الإسلامية في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية واحترام إرادة الشعب السوري، وجدد موقف السلطنة الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، والمؤكد على احترام السيادة واستقلال هذا البلد. وزير خارجية عمان من جانبه شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه واحترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها. إلى ذلك حذر الوزيران من خطورة التطورات في المنطقة خاصة في سوريا، واعتبر أنه من الضروري استمرار المشاورات والحوار بين طهران ومسقط ودول إقليمية أخرى بشأن ذلك. إلى ذلك أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي موقف إيران من تشكيل حكومة شاملة في سوريا لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. بيزشكيان دعا إلى تفاعل أكثر جدية بين إيران وسلطنة عمان على صعيد تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي يستغل الخلافات بين دول المنطقة لضربها والإضرار بها. إلى ذلك استقبل قاليباف وزير خارجية سلطنة عمان والوفد المرافق له، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني على عمق العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين طهران ومسقط، مبينا أننا نتفق في العديد من القضايا في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي. وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى الظروف الراهنة في المنطقة قائلا إن الكيان الصهيوني بدأ جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ثم ارتكب عدوانا على مدى شهرين ضد لبنان، واليوم يشن هجمات عسكرية على اليمن، وذلك بدعم شامل من قبل أمريكا والعديد من الدول الغربية. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأمن في سوريا، مؤكدا أن تضافر الجهود بين الدول الإسلامية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير. إذن تطورات الساحة السورية وعلى المستوى الإقليمي والمحلي و الدولي كلها نتابعها في هذا اللقاء من حدث وحوار. كثير من المراقبين للتطورات في سوريا يعني قلقون من يعني أوضاع الساحة السورية، وهناك مخاوف كبيرة من أن انزلاق هذه الساحة في أي لحظة وفي أي ساعة من الساعات نحو الفوضى ونحو النزاعات الداخلية و الحرب الأهلية. وطبعا التغيير عندما يحصل بهذه السرعة في أي بلد ربما يكون توقع مثل هذه التطورات والأحداث أمرا طبيعيا نظرا للتجارب التي عاشتها مختلف البلدان على هذا الصعيد، خاصة في المنطقة العربية والإسلامية، وربما العراق، ليبيا وغير ذلك من البلدان. حتى سوريا نفسها أيضا كانت قد شهدت مآسي كبيرة خلال فترة الحرب على سوريا، الحرب التي كان يدعي الغرب ويدعي المعسكر الموالي له بأنها حرب داخلية، والحال أنها كانت مؤامرة كبيرة دبرت لسوريا، وشارك فيها الكيان الإسرائيلي وشاركت دول إقليمية وضخت لها المليارات من الدولارات من أجل يعني تمزيق سوريا ومن أجل هدم البنية التحتية الإنسانية وكذلك المدنية في سوريا. ويعني لا نذهب بعيدا لو قلنا إنهم يعني حققوا جانب كبير من مآربهم من خلال يعني تدمير العديد من المناطق في سوريا وجرها إلى النزاعات، وطبعا حتى النزاعات بين المكونات الفصائل المسلحة أيضا، حتى في الأيام الأخيرة كانت هناك مواجهات وإن كانت هناك محاولات لاحتوائها، لكن لا ندري يعني هل سيتم حقيقة احتواء ذلك. على كل نحن نتمنى كل الخير للشعب السوري، هذا الشعب الذي يعني عانى ما عانى جراء الظروف التي عاشها خلال العقود الأخيرة خلال السنوات الأخيرة. نتمنى لهذا الشعب أن يعني يذوق طعم الاستقرار والراحة، هذه الملايين التي خرجت خلال السنوات الماضية من سوريا نتمنى أن تعود إلى بلادها سالمة غانمة وتبدأ بإعمار هذا البلد، لأن هذا البلد لا يبنيه إلا أهله، لا يبنيه لا يعمره إلا أبناؤه، وإلا الشعب السوري المتحرق والحريص على بلاده والحريص على سوريا والحريص على ثقافة وحضارة وعراقة وتاريخ سوريا وهذا الإرث الإنساني والحضاري الكبير الذي حملته على مدى عصور ودهور للعالم. يجب على الشعب السوري أن يحافظ عليه، ويجب على باقي الشعوب وباقي الحكومات أن تساعد وتتعاون مع سوريا في هذا المجال من أجل أن تستعيد سوريا، أن يستعيد هذا البلد العظيم مكانته اللائقة به باعتباره مهد ومنطلق للكثير من الحضارات على مدى العصور وعلى مدى الدهور، وأن يستعيد مكانته اللائقة به شعبا وحكومة وحضارة وتاريخا على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي. لكن يعني من البساطة والسطحية والسذاجة ربما لو تصورنا أن الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل يحرصون على مصلحة الشعب السوري ومصلحة سوريا، هؤلاء لا يريدون لسوريا أي وجود إلا ما يخدم مصلحتهم وإلا ما يخدم مصلحة الكيان الإسرائيلي، ورأينا كيف أن هذا الكيان استفرد بسوريا بعد سقوط النظام وقصف ودمر كل الإمكانيات العسكرية والدفاعية والكثير من البنى التحتية لهذا البلد. على كل نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الكثير من المساهمات وصلتنا. نستمع بداية إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الموقف الإيراني الآن في هذه المرحلة الجديدة يجب أن يتلخص في دعم كل الشرائح المعارضة للجولاني، عليهم دعم العلويين ودعم الشيعة وتسليحهم بالكامل وإمدادهم بالذخائر الحية والترتيبات التي تساعدهم على أن يشكلوا ثورة شعبية مسلحة عارمة من أجل إضعاف جبهة يعني مثل ما نقول هذه الدولة القائمة على التنظيمات الإرهابية. الآن سوريا الحديثة قائمة على تنظيمات إرهابية، الجولاني مطلوب في العراق بقضايا إرهابية خطيرة ما بين الذبح والقتل والمساهمة في تفجير العسكريين وغيرها من هذه القضايا، وكان مسجون في العراق بسجن بوكا وعليه حكم بالإعدام، وهذا الحكم لم يسقط بالتقادم طبعا. طيب ما العمل؟ العمل يجب أن يكون على مد جميع الجبهات المضادة لهذه الدولة. لماذا الآن هي ليست دولة؟ هذه عبارة عن يعني إذا أردنا أن نقول مقاطعات أو كانتونات وامتدادات لتركيا ولإسرائيل الآن أصبحت. فالعمل كل العمل على ما يضعف هذه الامتدادات التركية والإسرائيلية، منها دعم العلويين بالسلاح والمال، ودعم الشيعة بالسلاح والمال، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشيعة عن طريق النقل سفن مثلا أو بواخر إيرانية إلى السواحل السورية من أجل سحب الشيعة المضطهدين هناك والذين يتعرضون للذبح اليومي وقطع الرؤوس والسبي وأخذ النساء وأخذ الأبناء وأخذ البنات وهكذا. كل يوم هناك إعدامات ميدانية الآن في اللاذقية وطرطوس وريف حماة وأرياف حماة وغيرها وفي كل مناطق العلوين ومناطق الشيعة. العمل كل العمل على إنقاذ هؤلاء خصوصا الأطفال والنساء وتسليح الرجال إذا أرادوا القتال من أجل أن تكون هناك جبهة مقاومة مضادة لهذه الامتدادات الإسرائيلية والتركية. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للمستمع الكريم الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. نعم، وأيضا نحيي الأخ علي بشار من العراق متواصل معنا. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما تزال مع وحدة الأراضي السورية، وهي ضد الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأراضي السورية بأي سبب من الأسباب. وإيران تحترم إرادة الشعب السوري في خياراته بعيدا عن الأطماع الإقليمية في سوريا التي يراد لها التقسيم بعد أن فقدت دورها المحوري في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة القاهرة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركته. ما حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا؟ هل هو موقف عدائي ويهدف إلى إثارة الفوضى كما يزعم البعض؟ ما هو التحليل الواقعي لوضع إيران الراهن في المنطقة؟ وهل تقديم الدعم للمقاومة بات أصعب من السابق بعد سقوط نظام سوريا؟ ونرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، ما حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا بعد التطورات الأخيرة وسقوط النظام الأسد في سوريا؟
يعني في الواقع يمكن القول لو إيران كانت مصرة على الإبقاء على الأسد بكل يعني ثمن كان، الجميع يعلمون أن إيران كانت لديها القدرات، ولكن إيران لم تكن موجودة في سوريا لمواجهة الشعب السوري. للأسف في الآونة الأخيرة الأسد يعني لم يتعاطى مع شعبه ومع الناس في سوريا بشكل يستطيع إيجاد أرضية اجتماعية تدعمه، وبما أنه لم تكن هناك أرضية اجتماعية تدعمه، يعني إيران مهمتها أو الهدف من الحضور في سوريا كانت مواجهة المجموعات الإرهابية، وبعد أن ظهرت المجموعات الإرهابية يعني لم يعد هناك يعني سببا للبقاء على القوات هناك. ولهذا رأينا أنه تقريبا منذ تقريبا 4 سنوات القوات الموالية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحتى المستشارين عددهم يعني تقلص بشكل كبير جدا وبات بشكل محدود يعني عمليا. إيران كانت دوما تريد الأمن والسلام لسوريا، وما زالت تريد ذلك. يعني إيران لم يكن في تاريخها أي تفكر احتلالي موجود لأي منطقة في العالم، مثل ما هو بالنسبة للأسف لبعض الدول الأخرى في هذه المنطقة الذين يريدون توسيع حدودهم عبر احتلال أراضي الغير بشكل أو بآخر. إيران ليس لديها هكذا أطماع أو هكذا أهداف. إيران فقط تريد مساعدة، يعني حسب دستورها وحسب عقيدتها تساعد شعوب المنطقة أمام العدوان. عندما كان هناك عدوان أمريكي على الشعب العراقي، إيران ساعدت الشعب العراقي. عندما كانت هناك مؤامرة من قبل الأمريكان والصهاينة ضد العراق وضد سوريا عبر إيجاد منظمات إرهابية لقتل الناس، و يعني ما رأيناه من تصرفات لهذه المنظمات الإرهابية، إيران هبت لمساعدتهم. نفس الشيء بالنسبة للبنان، يعني عندما يعني يقوم العدوان أو الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني، إيران تساعدهم، ولكن إيران لا تريد احتلال الأراضي. اليوم للأسف نحن نرى في سوريا يعني بوادر مؤامرة لتقسيم سوريا إلى عدة أقسام، واحتلال الأراضي السورية من قبل بعض الدول. يعني اليوم الولايات المتحدة عمليا احتلت الشمال الشرقي لسوريا، إسرائيل تحتل الجنوب وبدأت تتقدم في الجنوب السوري، تركيا تتقدم من الشمال باسم دعم المعارضة السورية، ولكن عمليا نرى أن إسرائيل دمرت كل مقدرات الجيش السوري كي لا يمكن للسوريين الدفاع عن نفسهم، ويمكن لدول الجوار أن يعني يحتلوا الأراضي. اليوم حتى نسمع كلام من تركيا أنها تريد إرسال قوات ل يعني عرضت أو كما يقولون قوات لتأمين أمن دمشق وباقي المناطق السورية لو كانت أسلحة الجيش السوري موجودة. لربما الجيش السوري يعني بعد حتى سقوط بشار الأسد كان اللي يدافع عن الأراضي السورية. يعني وهذه أنا أتصور يعني ليس فقط تصور الشخصي.
لماذا الدكتور عماد، يعني لماذا الإعلام الجديد أو نظام الحكم الجديد في سوريا والإعلام الموالي له والمطبل له يعني يوحي بأن إيران تبيت لسوريا وأن إيران تتآمر وأن إيران تحاول وكل شيء يحدث، يعني يحاول أول ما يتهم هو إيران بالأحداث، يعني ما السبب وراء ذلك برأيك؟
أولا هم يعلمون جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زال لديها شعبية كبيرة داخل سوريا فيما بين الناس، ولكن وهم يتخوفون من أن إيران ممكن أن تحرك هؤلاء ضد نظام الحكم الحالي. هذا أولا، في حين أن إيران لم تقم بذلك أبدا، وكما قلت لك كان باستطاعتها أن تحرك هؤلاء ولكنها لم تقم بذلك. إضافة إلى ذلك، يعني هناك إملاءات تصدر من قبل إسرائيل الولايات المتحدة وتركيا للهيئة الحاكمة كي يخرجوا بهذا الكلام. وثالثا هناك أيضا محاولات من قبل البعض في الحكومة الحالية في سوريا كي يقولوا أنهم مثلا ليس لديهم علاقات مع إيران أو يعني يبتعدون عن إيران كي يرضى عليهم الإسرائيلي والأمريكي.
طيب يعني ماذا عن المقاومة؟ يعني أكيد أن هناك أو هناك من يعتقد بأن تغييرا كبيرا طرأ على المعادلات في المنطقة بسقوط النظام السوري، وأن الجسر الذي كان يربط إيران والمقاومة يعني واجه الآن مرحلة أزمة ومرحلة انقطاع. كيف تنظر إلى الأمر؟ هل فعلا هو كذلك؟
لا، هذا تصور خاطئ جدا. يعني كما يعني يعرف الجميع، يعني منذ بضع سنوات عمليا كانت هناك يعني نوع من محاولة حكومة الأسد أن تخرج من إطار جبهة المقاومة، وعمليا كانت هناك بعض الدول العربية بعد أن دخل الأسد إلى الجامعة العربية عرضت عليه أن يتقارب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذه يعني تم نشر هذه المعلومات، هذه لم تعد معلومات سرية، يعني باتت منتشرة عبر وسائل الإعلام، حتى الأمريكية نفسها نشرت هذه. كانت هناك محاولات تقارب، ولهذا فعمليا إيران وجدت طرق أخرى إذا ما أردنا أن نقول لوصف جبهة المقاومة ببعضها البعض، وهنا إذا كان المقصود حزب الله لبنان، يعني عمليا الإمدادات تصل إلى حزب الله لبنان عبر طرق أخرى أولا. ثانيا بالنسبة لإيران، يعني إيران كان لديها علاقات مع بعض مجموعات المعارضة السورية، يعني عمليا خلال السنوات الماضية حاولت جهدها إيران لأن ترتبط بعلاقات مع هذه المجموعات لربما تستطيع حلحلة الخلافات بين النظام السوري السابق والمعارضة، ولكن للأسف يعني كان هناك نوع من التفكر لدى بشار الأسد أنه لا يريد الدخول في مفاوضات مع هؤلاء، وهذا أيضا جاء على لسان السيد عراقشي أنه حاول جهده وتكلم مرارا مع الأسد كي يدخل في مفاوضات مع تركيا ومع المعارضة، ولكن الأسد كان دوما يرفض. يعني حتى أستطيع أن أقول لك خلال الزيارة التي قام بها أردوغان وآخر اجتماع للأستانة في طهران، أردوغان وبوتين إلى طهران، الشهيد رئيسي حتى اتصل بالأسد وحاول دعوته إلى طهران لكي يشارك في هذا الاجتماع ويتم حل الخلافات، ولكن الأسد كان يرفض. عمليا أيضا يعني الأسد كان له موقف أنه لن يفاوض دولة تحتل الأراضي السورية، وتركيا حاليا تحتل قسم من الأراضي السورية، وهو كان يصر على ضرورة انسحاب الأتراك من سوريا قبل مفاوضاتهم. ولكن عمليا أستطيع أن أقول لك أن إيران في هذه السنوات استطاعت أن ترتبط بالعلاقات ببعض المجموعات في المعارضة السورية كما قلت لك من أجل حلحلة الخلافات، وهذه الارتباطات موجودة، الاتصالات موجودة مع هذه المجموعات. عمليا التصور الذي تحاول بعض وسائل الإعلام ترويجه من أن جبهة المقاومة سوف تتوقف، لا، هذا لن يتوقف. عمليا بما أن إسرائيل بدأت تتقدم في الأراضي السورية، يعني ما نعرفه عن الشعب السوري هو أنه سوف يعني ينظم صفوفه للمقاومة، لن يقف متفرجا على احتلال أرضه.
نعم.
وبالتأكيد هذه المقاومة هناك سوف تبدأ. إضافة إلى ذلك هناك أيضا مجموعات من المعارضة السورية كان عنوان حتى معارضتها للأسد أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974، وكانوا يصرون على أنهم يجب أن يعني يجب إسقاط النظام في سوريا ليفتحوا الطريق لتحرير الجولان والأراضي السورية المحتلة ومقاومة الكيان الصهيوني. هذا كان مبدأ هؤلاء الذين كانوا يعتبرون الأسد ضمن مجموعات ما يسمونه بالعدو القريب ويجب إسقاطه لكي يفتح المجال، يعني يستطيعون الوصول إلى إسرائيل. اليوم الطريق باتت مفتوحة، ومثل ما يقولون لا اليوم بات هؤلاء على الحدود. آجلا أم آجلا هذه المجموعات سوف تقوم بمقاومة هذا الاحتلال.
نعم.
وهنا أستطيع أن أقول لك أي مجموعة تقف أمام الكيان الصهيوني سوف تحت بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتعاون مع يعني مجموعات المقاومة أو الشعوب في المنطقة على أساس أن هؤلاء شيعة أو سنة أو هؤلاء لديهم إيديولوجيا مثل الإيديولوجيا أو التفكر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لا. يعني أعطيك مثالا، إيران تدعم حماس. حماس هي يعني تنظيم سني ولديها إيديولوجيا وتفكير ليس مثل الإيديولوجيا والتفكير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن بما أنها تقاوم الكيان الصهيوني إيران تدعمها. أي مجموعة يعني تقاوم الاحتلال الصهيوني أو الاحتلال الأمريكي لهذه المنطقة بالتأكيد إيران سوف تدعمهم وتقف إلى جانبهم.
نعم. طيب هناك سؤال يعني يدور في ذهني، لكن اسمح لي أن أطرحه عليك بعد الفاصل. يعني حول، نريد أن نكون صريحين حول ما يجري الآن في المنطقة خاصة في سوريا، ولكن اسمح لي أن يعني الفكرة أن لا أشير إليها أصلا. بعد الفاصل نعود لنكمل الحديث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاء حدث وحوار حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا. نعود إلى الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي وخبير شؤون المنطقة. دكتور عماد، هناك يعني نقطة يثيرها البعض بأنه عندما يقارنون بين ما مثلا بين سقوط صدام وبين سقوط الأسد، لماذا يعني هؤلاء يعتبرون صدام بطلا مع أنه كلاهما نظام بعثي وديكتاتوري حسب قولهم وإجرام؟ الآن يعني هناك من القنوات الدرجة الأولى في العالم العربي الآن يعني باتت تتبنى مشروع الكشف عن القبور الجماعية في سوريا، لكن لم تشر أبدا إلى القبور الجماعية في العراق. يعني نظام الأسد مهما فعل فإنه وقف مع المقاومة بكل قوة ودفع ثمن كبير لذلك، وأصلا سقوطه أيضا ربما كان هذا هو السبب وراءه. لكن يعني النظرة إلى هذا السقوط تختلف عن ذاك السقوط، برأيك يعني ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟
كان عمليا يجب أن نعود إلى زمان إسقاط صدام حسين. يعني حين تم إسقاط صدام حسين لم يكن الترويج بهذا الشكل، كان بشكل معكوس، يعني بالعكس. يعني حينها كانوا يروجون ضد صدام حسين بشكل كبير جدا، ولكن اليوم المصلحة لهؤلاء لوسائل الإعلام التابعة عموما لبعض الدول العربية المتعاونة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هي تطهير صدام حسين و يعني أعطاه صورة مختلفة عما كانوا يتكلمون عنه سابقا، يعني منذ 20 عاما. عمليا الناس ينسون ما كان يتم الترويج له حينها ولا يتذكرون، مجمل الناس لا يتذكرون، أو ربما يكونون شباب لا يعني لم يكونوا حينها حاضرون في المجتمع أو يشاهدون وسائل الإعلام. لهذا فإن وسائل الإعلام الغربية والعبرية والعربية يعني تقوم بالتلاعب بعقول هؤلاء. عمليا صدام حسين كان مجرم كبير جدا، إذا ما كان الناس يريدون يعني التحقيق، إذا ما أردنا أن نقول، يستطيعون العودة إلى الأخبار التي كانت تنشر حينها وليس الأخبار التي تنشر حاليا، إضافة إلى أن هناك مجموعات تريد استغلال هذا الموضوع لإيجاد نوع من الشرخ والتفرقة في المجتمع العراقي. يعني عمليا تريد استغلال هذا الموضوع وإعادة صورة شخصية مثل صدام حسين إلى الواجهة.
وباختصار يعني كيف تنظر إلى مستقبل سوريا؟ ما هو توقعك بشأن سوريا بعد هذا التحول الكبير الذي حصل فيها؟
والله نحن نتمنى الخير لسوريا، نتمنى أن يتب الأمن والاستقرار في سوريا، ولكن ما نراه حاليا هو لا يعني لا يعطينا هذا الأمل. عمليا مجموعة واحدة سيطرت على السلطة في سوريا، وفي حين أن هناك عشرات المجموعات الأخرى، الأحزاب والتنظيمات الأخرى التي شاركت كان أو تعتبر المعارضة وشاركت في العمليات ضد حزب البعث ونظام حزب البعث، اليوم تم تحميش كل هذه المجموعات ومجموعة واحدة تسيطر على السلطة في سوريا، وهذه المجموعة عمليا تتلقى التعليمات من خارج سوريا. وهذا ممكن أن يؤدي إلى أزمة كبيرة في الداخل السوري. اليوم الشعب السوري يعني فرحان بإسقاط النظام في سوريا، ولكن بعد ذلك سوف يستفيق ويرى كيف هي الظروف، وحينها يعني هؤلاء الذين كانوا يعارضون بشار الأسد واليوم يرون أنه تم تهميشهم ربما لن يسكتوا. هناك العديد ممن يعني يريدون المقاومة ضد الكيان الصهيوني والوقوف وتحرير أراضيهم. كل يوم الكيان الصهيوني يقدم أراضي جديدة في سوريا ويطرد الناس، يعني بهكذا وضع يعني للأسف لا يمكن يعني إذا ما أردنا أن نقول التصور بأن الوضع سوف يصير إلى نوع من الاستقرار. إذا ما رجعنا إلى ما حصل في ليبيا بعد إسقاط القذافي، لربما يمكننا مقارنة الظروف الحالية في سوريا مع الظروف التي حصلت بعد إسقاط القذافي في ليبيا. وفي حين أنه في ليبيا هناك مجموعتين، مجموعة طرابلس ومجموعة بنغازي، إذا ما أردنا أن نقول منذ القديم، يعني القبائل تنتمي إلى أحدى المجموعتين، ولكن في سوريا الأمر ليس كذلك. هناك عشرات المجموعات الموجودة في سوريا، وهذه مشكلة أكبر من المشكلة في ليبيا. أتمنى أن تستقر سوريا ويكون هناك أمن وسلام، ولكن ما نراه لا يشي بذلك.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا
أحبتنا الكرام، تابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم مساهمة وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الموقف الإيراني مما يجري في سوريا موقف مراقب ومحذر في نفس الوقت، كما حدث على لسان بعض المسؤولين الإيرانيين، حيث حذروا من تقسيم سوريا ومن زعزعة الوضع في هذا البلد العربي، وحذروا من احتلال الصهاينة الكثير من الأراضي السورية والسيطرة على المواقع المهمة، وأيضا التدخل الغربي الأمريكي بدعم بعض الجماعات المسلحة وبعض الأقليات، وأيضا التدخل الفاضح التركي، هذا ما حذرت منه إيران الإسلامية، التدخل التركي بدعم الجماعات الإرهابية الإجرامية التي لها تاريخ حافل بالإجرام والذبح والتعدي على الحرمات، حرمات الشعب السوري، وهذا ما لا يخفى على الجميع. فإيران تحذر وتراقب الموقف في سوريا وتحذر من تقسيم سوريا، لأن سوريا معرضة إلى التقسيم وهذا واضح أيضا. أخوكم ثار الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر من العراق على هذه المشاركة، أيضا مساهمة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا، سيدي الكريم، إسقاط النظام في سوريا أولا أسبابه على أن يقول إيران، جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة، إلى الوقوف مع إيران في هذه المعركة، ولكن على جمهورية إيران أن تتفهم، هم يريدون أن يضعفوا إيران من نفوذها مع سوريا ولبنان والمساندة معهم، ولكن على جمهورية إيران التفهم في هذا الوقت الحرج، وتنتظر من ما يجري في سوريا بعد الانتخابات والانتقالية وتمثيل من يحكم سوريا، ونأمل ذلك بعودة العلاقة مرة أخرى مع الأشقاء في سوريا لكي يتمكنوا ضد هذا العدو الذي خطط للانقلاب وإسقاط نظام في سوريا، لكي يتمكن من الشرق الأوسط والهيمنة على الشرق الأوسط. لبرنامج حدث وحوار إذا الطهران العربية، أبو باسم السامدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، حقيقة الموقف الإيراني مما يجري في سوريا كان محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرنا على هذا التواصل وهذه المشاركة الكريمة والطيبة منكم، أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام، يقدم سماحته معالجة على قسمين. في القسم الأول يقدم معالجة نظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 6 نقاط. كان ملخص رابعها هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. 5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوبهما هما من الواجبات الكفائية. والواجب الكفائي هو ما لا يجب على فرد بعينه القيام به، بل يسقط إذا أداه أحد أو بعض المؤمنين. أما إذا تخلف الكل عن القيام به فإن الكل سيسأل ويحاسب يوم القيامة على التخلف عن تأدية واجب كان ملقا على عاتق الجميع. مثال عليه المقاومة والدفاع عن الأرض والأعراض والأنفس والأموال والكرامات في حال التعرض لهجوم عدو، فهو واجب كفائي على الجميع. لو قام به جماعة وكان ذلك كافيا لدفع العدو سقط التكليف على الباقي، ولكن لو لم يكن كافيا فإن كل الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة، وهذا معنى الواجب الكفائي. 6. وهي النقطة الأهم والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، وهي أن الأصل في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع وبيئة بمعزل عن تفاصيلها أن الأمر واجب بكل معروف. لا هذا المعروف يجب الأمر به وذاك المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن كل منكر واجب فكل منكر يجب النهي عنه. نعم، قد تتوفر في بعض الأحيان الشروط، ولكن القدرة والإمكانية لا تكون متاحة للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فيجد المرء أن بإمكانه أن يأمر بشيء من المعروف لا كل المعروف، أو ينهى عن شيء من المنكر لا كل المنكر. فالمفروض هنا وكما سبق وبينا أن يراعى مبدأ الأهم فالمهم، فالمعروف الأهم هو ما يجب العمل عليه، والمنكر الأفسد هو ما يجب العمل عليه. وهذه مسألة في غاية الدقة، ذاك أن بعضنا قد يشغل نفسه نتيجة سوء التقدير بالنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا، متجاهلا ما هو أفسد وأخطر مما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. ولذلك فما ينبغي عند عدم وجود الإمكانية للعمل على الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن نبدأ بالأهم فالأهم وبالأفسد فالأفسد. وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا عن إنقاذ الغريق وإكرام الضيف، فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر فلا يصح ترك إنقاذه بحجة الانشغال بإكرام الضيف، فحتى لو بنينا على وجوب إكرام الضيف ففعله في هذه الحالة حرام وفاعله مأثوم. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أهم وأوجب في سبيل المهم. وقد يتردد الأمر أحيانا بين أن يترك الإنسان عملا منهيا عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر، كأن نفرض مثلا وجود شخص يغرق في بركة لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور أرض مملوكة لشخص لا يجوز لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. معلوم أن التصرف بمملوكات الآخرين دون إذنهم محرم شرعا، فالحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه لا يجوز للإنسان انتظار تحصيل إذن مالك الأمر. لماذا؟ لأن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل أي العبور دون إذن والذي هو في ظاهره منكر هو عمل أهم بكثير، وهو إنقاذ نفس بشرية، وهذا هو حكم الدين. بما مر نكون قد أتممنا الكلام في القواعد النظرية والفقهية التي تحكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أحببت أن أطرح هذه النقاط في القسم الأول لعدم وضوح بعضها عند البعض. فقد يظن بعض الناس مثلا أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات في مجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية وغيرها ومواجهتها دفعة واحدة. إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين، ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب الأولويات، أي عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، وعدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد. ثانياً، المعالجة التطبيقية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما خص الكلام في الجانب التطبيقي فإننا سنعالج هذا الجانب بالوقوف على بعض الشواهد التاريخية والمعاصرة، وأولها حركة الإمام الحسين عليه السلام الذي اعتبر كما ورد في النص الوارد عنه في التمهيد أنه إنما خرج ليأمر بالمعاصرة.